مشاهدينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في جولة صحفية جديدة مع بين قوسين لاستعراض أهم الأخبار والعناوين الصادرة صباح اليوم. ونبدأ سويا بمشيئة الله تعالى من جريدة المصري اليوم، وفي المنشط الرئيسي خبر يقول: المؤرخ الرسمي لحرب يونيو 67 النكسة مسؤولية عبد الناصر، وقدرات عامر العسكرية كانت فقيرة. وننتقل إلى المصري اليوم أيضا، وخبر في المنشط: شباب الثورة يطالبون بتحرير التحرير، الحركات الثورية تتهم بقايا النظام والمحافظة تضع مخططا لتطوير الميدان، أصحاب المحال يكشفون عن رواج تجارة المخدرات والتحرش، وسي تي في تقدم بلاغا ضد المعتدين على مريان. لازلنا مع المصري اليوم: المالية تدرس وضع حد أدنى للمعاشات وضم العمالة الموسمية إلى زيادة الأجور، منظمات الأعمال والغرف التجارية تنتقد ال 700 جنيه وتحذر من الاضطرار إلى تسريح عمالة، مئات الفلسطينيين يقتحمون معبر رفح بعد إغلاقه عدة ساعات للصيانة، الحكومة تبحث استثناء الأسهم والكوبونات من الأرباح الرأسمالية مراعاة للسوق. السجن مع المصري اليوم أيضا: السجن 30 سنة لغالي في قضيتي سيارات الجمارك ومطابع المالية، المدعون بالحق المدني ودفاع الشيخ يشكلون لجنة مشتركة لفحص مخالفات الأعمال الضرامية، المؤبد 25 سنة لأمين الشرطة المحكوم عليه بالإعدام في قتل المتظاهرين. وننتقل إلى جريدة الأخبار، وفي المنشط الرئيسي خبر يقول: السجن 30 سنة لغالي وزير مالية مبارك، صالح في السعودية للعلاج ونائبه يتولى مهام الرئاسة، اشتباكات ضارية في صنعاء، 150 ألف متظاهر في حماة يطالبون برحيل الأسد، حمد قنديل تفاصيل خلافي مع البرايدعي ليست في مصلحته. ومن جريدة الأخبار مازلنا: محاكمة 48 من المسلمين والمسيحيين في فتنة إمبابة، أسبوع التحقيقات في الكذب غير المشروع، اليوم آل نظيف وعائلة عز، غدا هشام طلعت وإبراهيم سليمان، بعد غد أنس الفقي، الشهود في أحداث قسم الأزبكية، السائق المتوفي وقف في عرض الطريق وصفع المأمور فانهال عليه المارة بالضرب، وفد النيابة لا محمول ولا تكييف في زنانين الكبار بطرق. وننتقل إلى جريدة الأهرام: القضاء يهددون بمقاطعة الانتخابات، دعوة إلى جمعية عمومية طارئة لوقف الحملة ضد القضاء المصري، السجن مشدد 30 عاما ليوسف بطرس غالي، أسرة نظيف أمام جهاز الكذب اليوم، وهشام طلعت مصطفى غدا لأول مرة، مشاورات لتعديل وزاري يشمل الخارجية ووزارات خادمية، انفراج أزمة نصف مليون من العاملين السابقين بالعراق، الاتفاق النهائي لصرف مستحقات أصحاب الحاولات خلال زيارة شرف لبغداد، الفلسطينيون يعبرون من رفح سيرا على الأقدام، رضوان المدرسون يستفيدون من الحد الأدنى للأجور، لا ضريبة على البورصة، واتحادات العمل ترحب بزيادة ضرائب الدخل، مبارك يكشف بالأرقام تبرعات الملوك والرؤساء لمكتبة الإسكندرية، لأول مرة مرشح الرئاسة المصرية في مناظرة غير شرعية، حكم جديد بالمؤبد إلى جانب الإعدام لأمين شرطة الزاوية الحمراء، نقل 5 مسؤولين يمنيين للعلاج بالسعودية، ووسط مساعي للتهدئة، الأطفال يتساقطون برصاص الجيش السوري، لقاء الفرصة الأخيرة بين الفراعنة والأولاد. وننتقل إلى جريدة الجمهورية: زيادة الأجور للكادرات الخاصة طبقا لظروف المؤسسات، الضريبة الجديدة ضربت البورصة، ورضوان يبحث الموقف اليوم، قروض بدون فوائد لأسر شهداء الثورة، حكم القضاء في سارق قيوب الفقراء، السجن مشدد 30 سنة ورد الأموال المنهوبة لغالي، المحافظات تبوح بأثار فساد النظام السابق، حكايات عن 5 آلات نهبت الأرض والنهر والبحرين. الضابط أحمد والجنديان علي ومحمد أنقذ المذيع مريم من البلطجية. الشرطة في حماية الشعب، شعار ما بعد الثورة. الجماهير تصدت للبلطجية ومنعتهم من اقتحام القسم. عمر أفندي أمام لجنة فض المنازعات بمجلس الوزراء. شرف يفتتح منتدى التحول الديمقراطي اليوم. وننتقل مشاهدينا في كل مكان لجريدة الشروق ومع العنوان 30 عاما سجنا مشددا وغرامة 70 مليون جنيه لغالي من أول جلسة. فاروق جودة يكتب شباب الثورة وإفلاس النخبة. عائلة سائق الأزبكية تتهم الشرطة بقتله. تشيع الجنازة بالمنوفية بعد تشريح الجثة واستدعاء ضباط القسم لسماع أقوالهم. تضارب الأنباء حول مغادرة صالح إلى السعودية. تأكيد وصول 5 مسؤولين كبار للعلاج في الرياض. والمعارضة تدعو الرئيس الجريح للرحيل فورا. ما زلنا مع جريدة الشروق. إضافة المؤبد إلى الإعدام لأمين الشرطة قاتل الثوار. رجال أعمال يطالبون بالمزيد من الضرائب. 15 عام وغرامة 35 مليون جنيه لغالي في سيارات الجمارك ومثلهما الاستغلال المالية في دعاياته الانتخابية. وزير العدل يتجاهل نتائج عمومية القضاء في الزقازيق. وأخيرا من جريدة الوفد، السجن المشدد 30 عاما وغرامة 70 مليون جنيه على غالي. الوزير السابق استولى على سيارات الجمرك وأضر بالمال العام. حالة 48 متهما في أحداث إمبابة لمحكمة أمن الدولة العليا. أنباء عن هروب الرئيس اليمني ورئيس الوزراء يصارع الموت. اليوم اجتماع الهيئة العليا الجديدة لحزب الوفد. رفعت السعيد حكومة شرف ضعيفة ومرتعشة وجاءت لتعطيل الأعمال. حكم جديد بالمؤبد على أمين الشرطة الهارب. النيابة تستعجل تقرير الطب الشرعي لبيان وفاة سائق الأزبكية. تفجير فندق تبستي في بنغازي بعد مغادرة رئيس الوفد بساعات. صندوق النقد يشترط وقوف الوظائف الحكومية لتمرير المعاناة لمصر. نقل 4 مسؤولين يمنيين للعلاج في السعودية. ومشاهدينا الآن ننتقل إلى الفقرة التحليلية والتعليق على الأخبار مع الأستاذ ياسر السجان الصحفي. أهلا ومرحبا بك.
أهلا وسهلا.
نورنا فيك.
الله يخليك.
أستاذ ياسر، يعني في المنشطات الرئيسة اليوم يعني معظمها تتحدث عن موضوع اليمن. وهناك تضارب في الأقوال والأخبار ما بين العناوين. منهم من يقول أنه سافر إلى السعودية ومنهم من يقول أنه ما زال موجودا في اليمن. فبداية كنا نود التعليق على هذا الخبر.
بالنسبة للأسف يعني ثورة اليمن بقى لها بالضبط عشرات، بقى لها أكثر من 2 شهر. وفي نفس الوقت ما فيش حد بيتطعز. لما جينا بصينا البداية في تونس وبعد كده مصر وبعد كده ليبيا وبعد كده اليمن. للأسف النهاردة رئيس اليمن لم يقبل بالمبادرة الخليجية لاجتماع الدول الخليج. وفي نفس الوقت النهاردة يقال ان هو بيتهم قبيلة الأحمر باغتياله. وتضربت الأقوال في بعض الصحف ما بين ان هو موجود في اليمن وما بين ان هو قتل وما بين ان هو في السعودية، وان اللي ماسك امور زمام الامور دلوقتي النائب بتاعه. تمام. لكن انا بطالب النهاردة يعني رئيس اليمن النهاردة، هل اللي بيحصل في اليمن ده ما يجيبش حد؟ للأسف للأسف اللي بيحصل ان في ارواح بتروح كتير جدا. للأسف النهاردة ان المجتمع الدولي مش عارف ليه غافي عن اليمن. يعني اتجاهه كله منصب على ليبيا، لكن لما نيجي نبص النهاردة على اليمن حتى اللهجة الامريكية واللهجة الاوروبية مش خاصة اليمن بنفس اللهجة اللي بتحدث في
يعني في اختلال في الموازين في معاملة الامور بالنسبة للدول العربية
بالنسبة للدول. تمام. ولكن برضو في نقطة مهمة جدا ان اليمن بتختلف عن تونس ومصر. اليمن معظمها قبائل وعشائر.
صحيح.
تمام. فهذه هتبقى اصبح كارثة كبيرة جدا في ظل الظروف، في ظل الوقت الحالات الطار اللي موجودة بين القبائل. فهيصبح اليمن نفس ليبيا عبارة عن إرهاب وما بين التضارب. إن كل قبيلة هتريد إن هي تكون هي المسؤولة عن البلد أو إن هي أولى بالحكم.
هل متوقع أن يكون هناك حروب قبلية؟
ما هو ده وارد. هو ده وارد ويعني مش مستبعد, وخاصة في ليبيا وفي اليمن.
تمام. هل في أيادي خفية خارجية يعني بتلعب في الموضوع؟
ما هو احنا لما نيجي نبص كده على الخريطة من البداية يعني عن تونس وعن
وقبل مصر. تونس موضوع تقسيم السودان
وتقسيم السودان فده مخطط خارجي لتقسيم الدول العربية إلى نظام عراقية. تمام. لما نيجي نبص النهاردة البداية كانت ابتدت في العراق.
تمام.
والنهاردة قالوا لما الديمقراطية الخارجية إن النهاردة إن العراق هتكون دولة ديمقراطية. للأسف العراق النهاردة لما تيجي تشوف كل يوم وزارة, لما تيجي تشوف النهاردة ما زالت العمليات الإرهابية موجودة لحد النهاردة, لما تيجي تشوف النهاردة في تونس كان في عمل إرهابي أول أمس. تمام. برضو لما نيجي نشوف النهاردة في مصر واللي بيحصل في مصر دلوقتي, تمام, إن في خلل في الموازين, إن في أيادي خفية بتلعب لتقسيم الدول العربية. يعني حاجات ما قلت كده مشكورا بأن السودان دلوقتي إن هي تقسمت إلى جزئين, وفي اتجاه برضو اللي دارفور برضو نفس القصة
وأبيض.
تمام. لما تبص في اليمن بقى بتختلف, أسوأ من السودان لأن عبارة عن قبائل وعشائر. تمام. لما نيجي نبص في ليبيا برضو نفس القصة. يعني أنا بعتبر أو أنا بتهم اللوب الصهيوني بأنه هو له دور كبير جدا في المنطقة الشرق الأوسط وتقسيم المنطقة إلى جزيئات.
وهم ليهم أجندة من سنة 92 وبتحركوا بيها, وهم أساسا صدروا مرسوم من خلال هذا المرسوم يتم تنفيذه الآن.
ما هو بروتوكولات, لو حضرتك قرأت بروتوكولات صهيون
لا لا خلاف البروتوكولات, البروتوكولات كانت أقدم من هذا المرسوم. المرسوم ده كان سنة 92.
تمام. فهو للأسف أنه هو في أيادي خفية بتلعب, وفي نفس الوقت أنا بطالب أنه كل الشباب الثورة وكل الأحزاب السياسية اللي موجودة أنها تتحد وتتعز عما يحدث في اليمن وعما يحدث الآن في تونس اللي سبقتنا ثورة الياسمين. فإحنا مهم مفترض كلنا أن احنا نتعز من هذه الأحداث ونتحد, لأن مصر ما هيش ليبيا, ما هيش تونس, ما هيش اليمن.
معظم برضو الأخبار اليوم مركزة أو العناوين الرئيسة مركزة على موضوع سجن مشدد 30 عاما وغرامة 70 مليون جنيه على غالي. الوزير السابق استولى على سيارات الجمرك وأضر بالمال العام.
تمام.
يعني تحس إن في نشوة في المجتمع المصري بعد صدور هذا الحكم.
ما هو أول حكم يشفي غليل المصريين. لأن للأسف في العشر سنين الأخيرة سبب النكسة الاقتصادية اللي كان اللي بيعاني منها المواطن المصري وخاصة المواطن البسيط هذا الرجل يوسف بطرس غالي. هذا الرجل كان يعمل فقط للأغنياء والأثرياء فقط. وهذا الرجل كان مسؤولا كبيرا في فساد الحياة الاقتصادية والسياسية معا. فلما حالك لما يجي نشوف النهاردة السجن نظر, لما يجي نبص هو واخد 102 سيارة, يعني استولى على نفسه ست سيارات لشخصه هو والباقي وزعهم على باقي الوزراء والأحباب والقرائب. تمام. في نفس الوقت ان هو استغل يعني مطبعة وزارة المالية في الدعاية الانتخابية بتاعته.
نعم.
مجلس الشعب, وللأسف ان هو كان تبع الحزب الوطني. فإحنا النهاردة يعني بنحترم القضاء وبنقول دلوقتي ان ديت قطرة, ان
غير ان هو عالج عينه بس فقط بمليون ونصف.
علاج على فكرة الدولة, علاج على فكرة الدولة. ولو رحت عند وزارة الصحة هتشوف الالاف عشان بس علاج بألفين جنيه وثلاث تلاف جنيه, يقعد بالاسبوع على الرصيف عشان ياخد علاج بألفين ثلاث تلاف جنيه. وهذا الرجل استولى على ملايين بل مليارات. وللأسف ان احنا كنا عايشين في وضع سيء جدا جدا, والحمد لله ان ثورة 25 يناير انقذتنا الحمد لله.
وكمان اثناء وجوده في مجلس الشعب لما كان في حد من الاعضاء او النواب يعني عايزين يستفسروا عن حاجه وتسالوا عن حاجه, كان بيتعامل بمنتهى الغطرسه.
لا ده هو للاسف كمان ليه تصريح خطير جدا, لان هو كان تتنقل ما بين اكثر من وزاره. فحين سئل ان في التعديل الوزاري القادم هتمسك, قال انا خايف امسك وزير اوقف, لان انا مسكت اكتر من وزارة. وطبعا احنا كلنا عارفين ان يوسف بطرس غالي راجل قبطي. فهو بقول المرة الجاية يعني كأنه هو مفروض على الوزارة.
في الحكومة القديمة كان ممكن عادي مش مشكلة. في ايضا خبر عن حالة 48 متهما في احداث امبابة لمحكمة امن الدولة العليا. طبعا احداث امبابة يعني عملت عملية اضطراب في الشارع المصري الى حد ما, وايضا لا يستبعد فيها بوجود ايادي خفية في هذا الواقع بين المسلمين وغير المسلمين.
ما هو للأسف ده اللي بيحدث الان واللي هيحدث في المستقبل. حتى لو تيجي تشوف النهاردة ان في اكتر من طيار موجود والتهم بتلفق. يعني مثلا نقول التيار السلفي على طول من قبل اي تحقيقات او اي حاجه نقول التيار السلفي هم المسؤول. طبعا. يعني دايما اي جريمه تلصق بالتيار السلفي زي بالظبط الشاب اللي اذنه قطعته في الاخر ما طلعش ان هو التيار السلفي.
حتى زلزال اليابان قال السلفيين
تمام. فحياتك هو للاسف النهارده لما تيجي تشوف الاجواء ان في ايادي خفيه زي ما حياتك قلت انها بتلعب ما بين الفتنة وبين الوحدة الوطنية بين المسلمين والمسيحيين وبين إخوان المسلمين وبين الصوفيين. تمام. يعني حتى النهاردة لما نيجي نبص في الوفد اللي زار إيران مؤخرا وإن السيد نجاد رئيس إيران قال إن هو إن ثورة مصر ماشي على غرار ثورة إيران وإن الاتجاه هيبقى اتجاه ديني. تمام. لكن هنقول النهارده احنا الثوره قامت من كل طوائف المجتمع
صحيح
وليست من تيار على اخر.
لا في اختلاف كل وجزء ما بين الثوره الايرانيه والثوره المصريه.
يعني احنا لما نيجي نبص والتاريخ هينصف ثوره 25 يناير ان 18 يوم لم يراق لما من ما وجدناش اي حد من المتظاهرين في يده اي شيء يلقيه. في نفس الوقت ان كان الجيش كان ليه موقف عظيم جدا 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 وان هو كان في صف الشعب والشباب واحنا بنشد على اذره في المرحلة اللي جاية حتى تسليم السلطة للرئيس القادم ان شاء الله.
نعم. طبعا من الاحداث اللي اخذت مساحة الفترة الماضية موضوع اسم الازبكية وجريدة الشروق في الصفحة الرئيسية عائلة سائق الازبكية تتهم الشرطة بقتله تشييع الجنازة بالمنفية بعد تشريح الجثة واستدعاء ضباط القسم لسماع اقوالهم. يعني تباينات يعني حصل موضوع تباين في الاراء حول موضوع الازبكيه وبرضه يعني كنا امبارح كنا في تناول هذا الموضوع وثبت ان في برضه يعني لعب من الخارج في الموضوع.
ما هو للاسف وللاسف حتى ان في سلوك. يعني احنا النهارده لما كانوا في جمعه العمل ان الخبر تسرب ان في سائق تم قتله وسحله في قسم
وعمل الأزبكية وعمل بيتدرب جوه وعمل بيعذب
ويعذب جوه قسم الأزبكية. طب الإشاعة دي منين؟ ما انا عايز اعرف برضه لما تيجي تبص في الموضوع من بداية الثورة. يعني مثلا موضوع عبير نفس القصة
صحيح.
وحارس إمبابة تمام نفس القصة برضه ان هي مبنية على إشاعة والإشاعة دي بتغذى بشكل كبير جدا 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 وان هم يخشوا الاسم وان هم يقتحموا الاسم. طب النهارده ما في تحقيقات. احنا النهارده بنحترم القضاء وعندنا عندنا النائب العام شخصيه محترمه جدا
جداً.
واكبر دليل ان النهارده بنلاقي 30 سنه سجن ليوسف بطرس غالي
صحيح.
تمام. فاحنا من المفترض ان احنا نهدى لان لو ما هدناش هنبقى بالظبط زي العراق وهنبقى زي دول ما نقدرش ان نبقى زيها.
نعم. برضو من الحاجات اللي كانت طيبه جدا الجمعه الماضيه التحام الجيش والشرطة والشعب تمام في موضوع الاعتداء على المذيعة اللي كانت موجودة في التحرير. فأصبح في تضامن ما بين الوحدات الثلاثة وده شيء طيب جدا.
ما هو للأسف حتى برضو قبل أي حاجة اتهم أن جمعة العمل الذي كان موجودة في ميدان التحرير بكثرة هم السلفيون. تمام. وطبعا المذيعة ان هي ماريا او ماريان
ديت
قبطية وفي نفس الوقت ان طبعا بعض هناك يقول لك بعض السلفيين ان هم بدأوا ان هو يحتكوا بيها او يضربوها او تمام. لكن للأسف انا عمر ما سلف يعمل كده. عمر ما واحد يقول لا اله الا الله محمد رسول الله او حتى قبطي مؤمن بدين ما يقدرش ما يعملش كده. احنا النهاردة عايشين في مخطط خارجي. هذا المخطط يطبق بكل دقة وبوقت زمني محدد من أجل تقسيم مصر إلى طيارات. حتى لما تيجي تشوف النهاردة كل رموز الوطن النهاردة بتلاقي فيه تشكيك في كل شخصية. يعني لما تيجي تشوف إن النهاردة حتى الثورة حتى رموز الثورة هناك تشكيك في كل رموز مصر من أجل عمل الفتنة وفك الحياة الطبيعية في مصر.
احنا عندنا خبر ايضا من الاهرام القضاء يهددون بمقاطعة الانتخابات دعوة الى جمعية عمومية طرية لوقف الحملة ضد القضاء المصري. حدد اجتماع موسع لقضاة من مختلف المحافظات بالزقازيق بمقاطعة الانتخابات المقبلة ما لم يتحقق الاستقلال الكامل للسلطة القضائية. ورفضت هيئة قضاء الدولة أمس جميع الإجراءات المتخذة ضد 3 من أبرز قضاة مصر بتهمة إهانة القضاء العسكري. وأعرض بيان رسمي أصدرته الهيئة عن التقرير الكامل للمجلس العسكري ودوره المشرف في حماية مكتسبات الثورة. وكان المستشارون حسن النجار رئيس محكمة الاستئناف وعلاء شوقي رئيس محكمة جنايات الجيزة وأشرف ندى رئيس محكمة استئناف بني سويف قد أحيلوا إلى جهاز التفتيش القضائي للتحقيق بعد إدلائهم بتصريحات اعتبرتها المؤسسة العسكرية إهانة للقضاء العسكري. تعقيب حضرتك الخبر.
ما هو حياتك برضو ده موضوع مش في وقته. وخاصة احنا دلوقتي في ظروف طارئة مصر
لم الشمل
او لم الشمل. فلما نيجي نبص النهاردة ان في ان بعض من القضاء بيقول ان النهاردة احنا عندنا قضاء وعندنا مستشارين فمن المفترض اي احكام تصدر من القضاء العادي وليس القضاء العسكري. لكن احنا النهاردة لما نيجي نشوف احنا كلنا مطالبين بان احنا نقف وقفة واحدة على اساس ان احنا نخرج من الوضع اللي احنا فيه، ولان القضاء المصري قضاء نزيه، وفي نفس الوقت ان مجموعة من القضاء بيهددوا النهاردة بان مش هيشرفوا على انتخابات الشعب والشورى والرئاسة تهديد عما يحدث من تحويل 3 قضاء الى المحكمة العسكرية.
في الوقت ان صندوق النقد يشترط وقف الوظائف الحكومية لتمرير المعونات، يعني لازال التعامل مع صندوق النقد الدولي في حالة من او في فجوة من الناحية المالية. الاشتراط علشان هو يديني معونات يشترطها كأنه برضو ما خدمش البلد، يعني ما تعتبرش مساعدة او مساندة، دي يعني معونات مشروطة.
ما هو للأسف انت حضرتك لو تفتكر السيد الخالد الرئيس جمال عبد الناصر في لما جه حب ان هو يمول السد العالي برضه نفس
تأمين القناة
نفس القصة برضه، لما رفضوا يدوله قرض وكان قرض كان مشروط برضه، وقال ان هم عايزين يجيبوا رئيس مكاني ووزراء مكاني من اجل تطبيق الأجندة الغربية. لكن مصر من المفترض النهارده ان احنا ذات سيادة تمام، وان النهارده من المفترض ان يكون قرارنا ناتج مننا احنا، عندنا ما يكون ان شاء الله كلها كام شهر ويبقى عندنا مجلس شعب قوي ومجلس شورى ان شاء الله، ويبقى عندنا انتخابات رئاسيه لاول مره منذ الفراعنه لحد النهارده، هيبقى عندنا انتخابات حره ونزيهه. ونتمنى بان احنا كلنا نتحد على رئيس يكون قوي، يكون له اجنده، يكون له برنامج انتخابي قوي، ومحدش يقلق. ما عادش بقى في قضية ان رئيس يخلد يقعد ازل من 20-30 سنة. الحمد لله تعديل الدستور ان اصبح على دورتين 4 سنوات و4 سنوات بعكس الماضي وبعكس قضية التوريث التي كان يتبناها الرئيس السابق حسني مبارك.
في جريدة الاهرام خبر يقول ان نيويورك تايمز الامريكية مصر جادة في تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح واستعادة عرش القطن. ده برضو بيؤكد ان الموضوع الاكتفاء الذاتي اللي مصر بتبحث عليه كانت البداية والانطلاقة مع التعاون مع السودان في ان هم استثمار يعني ما يقرب من 10 افدنة في السودان لزراعة القمح هناك.
تمام. احنا نعتبر مشروع القمح هو عماد الاساس او اعتماد الغذاء في مصر. للأسف في 30 سنة الاخيرة كنا كل ما نقول ان احنا عايزين نعمل اكتفاء ذاتي، وكل حتى كان السيد ابو غزالة لما تبنى مشروع بزراعه الصحراء من القمح وقالت هناك امريكا قالت انتوا عايزين تزرعوا قمح ليه، طب ما احنا نديكم معونات وهنديكم قمح. يعني للاسف النهارده كان القرار كان يدار من الخارج وليس يدار من الداخل. لكن احنا المفترض النهارده اي دوله محترمه لابد ان تملك قوتها على اساس ان هي تقدر تتحكم في قرارها. لكن لما نشوف موضوع القطن النهارده، احنا النهارده لما كان اي فلاح مصري او اي
احنا اللي كنا بنصدر
كنا بنصدر. يعني حتى ايام محمد علي كان اكبر خزانات قمح، حتى لما يجي تبص ايام سيدنا يوسف عليه السلام لما حصل المجاعه في العالم في المنطقه كلها كان موجوده في مصر. لكن للاسف زي ما احنا قلنا في بعض القوى الخارجيه ان هي بتريد ان مصر انها تكون دايما محتاجه، وفي نفس الوقت ان هي ما يكونش قرارها ناتج عنها بل يكون قرارها ناتج عن الخارج. لما نيجي نشوف القطن الفلاحين، يعني حضرتك لو احنا كلنا فلاحين لما كنت تشوف مثلا الاب يجوز بنته في موسم
القطن
اللي يجوز ابنه في موسم يبني بيت صغير في موسم القطن. لكن للأسف النهاردة يعني أنا مش عارف ليه ما بتحكمش لحد دلوقتي يوسف والي. يعني احنا في حاجة بتتكلم في موضوع يوسف والي. احنا كنت شغال في جريدة الشعب وكان ملف الأستاذ مجدي حسين, وللأسف مجدي حسين حبس بهذا
الملف. طبعا مش عايز يظهر الحقيقة,
مش عايز حتى كان ايه مستندات. يعني كنا نقدم مستندات, كان صور ورق مستندات تمام, كان
بالتأكيد المستندات ما كانش فيها ختم النسر واضح.
ما يقول لك ايه ان في قشط في مثلا في حرف. يعني نعم. يعني لما تيجي تشوف ان النهارده وجود السرطان في مصر ناتج عليه. يعني لما تيجي تشوف النهارده لو دخلت مركز الاورام او دخلت
استرد بعض الاغذيه أي مشارك السبب في بعض الاحيان. يعني امبارح صرحوا انهم ان مصر مش هتستورد الخيار.
للاسف 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 في ملف لازم نفتحه, ان في بعض اعضاء مجلس الشعب للاسف وكانوا تبع الحزب الوطني
تمام.
كانوا متورطين تورط كبير جدا مع بعض الشخصيات او بعض مسؤولين من الوزراء في استيراد المبيدات المسرطنه. انا ما شفتش دوله في العالم تقول ان انا النهارده بعترف ان انا امنع استيراد المبيدات المسرطنه. يعني هي بتعترف ان انا كنت بستورد مبيدات مسرطنه, ولحد النهارده لما تيجي تشوف النهارده ان في مبيدات مسرطنه تمام. حتى دول العالم اللي احنا بنقول عليها العالم المتقدم دايما بيصدروا لنا ايه الصناعات اللي غير صديقه للبيئه. يعني مصانع الاسمده, يعني في قضيه مثلا احنا اصلا من المنصوره في مصنع سينات طلخ. هذا المصنع موجود على مساحه اكثر من 100 فدان داخل الكتله السكنيه.
يعني ده صرح
وداخل الكتلة السكنية, برغم ان ايه ان الدولة بتنادي ان المصانع والتلوث تخرج ايه
برا
تمام. فاحنا ما تيجي تشوف النهاردة ورئيس مجلس الإدارة بتاع المصنع كان بلي حصص بعض اعضاء مجلس الشعب, وفي نفس الوقت ان هي سبوبة حلوة للأسف. فانا بطالب النهاردة بان احنا اعادة هيكلة الدولة من اول وجديد. يعني احنا لما تيجي نشوف يعني انا مثلا موضوع السرطان, انا اختي 35 سنة ووالدي
تمام
في اربع شهور توفوا بالسرطان. ناتج عن ايه؟ ما ناتج عن هذا ايه؟ المبيدات. ناتج عن هذا يوسف الوالي اللي احنا النهارده للاسف لحد النهارده احنا كنا فرحانين جدا ان 30 سنه على مين؟
على غالي.
على غالي. ليه يوسف الوالي لحد ما يتحاسبش؟ ليه؟ ان النهارده احنا الدوله بتصرف كام مليار على التامين الصحي وعلى العلاج؟ مليارات. مليارات. طب ليه احنا النهارده ما نبقى في حكومه في رادع من البدايه ان احنا ما نستوردش, في نفس الوقت ان احنا نقطع رقبه اي حد ان هو يعرض المصريين للقتل.
يعني لابد من فتح هذا الملف مرة أخرى بالتفصيل.
وده أخطر ملف يا محمد, يعني بعتبره أخطر ملف. ده أمن قومي. إحنا النهاردة نروح لحارب, لو حاربنا هنحارب إيه؟ النهاردة فيروسي أصبح بالضبط زي الإنفلونزا.
صح.
تمام. ده ناتج عن إيه؟ النهاردة
41% من المصريين عندهم
ده ما أمكن حصره.
صح.
أصبحنا النهاردة إحنا 84 مليون نص المواطنين ما بين السرطان وبين فيروس سي وبين فيروس بي وبين الأمراض الأخرى.
برضو من النوع من أنواع التكامل في موضوع الاقتصاد, منطقة تجارة حرة مع 26 دولة أفريقية. طبعا ده هيعمل برضو انتعاشة إلى حد ما مع الدول الأفريقية, لأن كان برضو إحنا يعني التعامل أو التعاون المصري الأفريقي كان إلى حد ما قليل أو محجوم. يعني ما فيش كان تعاون ما بين مصر مثلا وجيبوتي أو أي دولة. يعني
تمام.
كانت الدائرة مغلقة مع الدول الأفريقية إلى حد ما, فده برضو بيوسع الدائرة وفي نفس الوقت يعني إيه بيعود بالعلاقات مرة أخرى إلى مصرها الطبيعي.
هو للأسف إحنا خرجنا عن أفريقيا للأسف بعد حادث الرئيس مبارك, الرئيس السابق مبارك في أديس أبابا. هذا وبعد هذا الحادث اعتبر طار شخصي ما بينه وبين الدول الأفريقية جميعا, ولم ما راحش أي دولة أفريقية في الفترة اللي فاتت. فأصبحنا إحنا في عزلة برغم إن
من سنوات
يعني من أكثر من 10-15 سنة.
صح.
للأسف يعني. لكن البديل كان إيه؟ اللوب الصهيوني كان موجود هناك. أنت عارف لو رحت شفت في أثيوبيا النهاردة مئات الألاف الأفدنة مزروعة من إسرائيل. يعني النهاردة بيزرعوا رز تمام. لما تيجي تشوف الصين واخد ازيد من 20,000 فدان بتزرع في الصين.
صح.
طب احنا النهارده فين؟ يعني احنا النهارده والدول ديت على فكره طيبه جدا جدا. صح. جدا. يعني حتى لما حتى الشعب السوداني لما كنت قريب في الماتش بتاع الجزائر ومصر في السودان, حتى لما تيجي تتعامل مع الشعب السوداني شعب طيب جدا 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 جدا. لكن للاسف احنا ما قدرناش نستفاد من العلاقات وفي نفس الوقت التهديد اللي انا بعتبره تهديد امن قومي، مشكله المياه والوفد، حتى الوفد الشباب الثوره لما راح اثيوبيا وراحوا اوغندا كانت هناك المقابله رئيس دوله يستقبل وفد الشباب، ما حصلتش. طب حتى ما كانش في وزير خارجيه، احنا ما حسناش ان في وزاره خارجيه الا بعد ايه
دكتور نبيل العرب.
وعلى فكره انا حزين جدا 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 جدا، يعني انا برغم ان انا سعيد ان احنا خدنا امين جامعه الدول العربيه،
بس انتقال الامانه خساره للوزاره،
خساره كبيره جدا. يعني شوف حد نبض، احنا في يعني في تعديل وزاري تمام، وانا مش عارف يعني هي كانت ضربه كبيره جدا للوزاره الخارجيه، وان شاء الله مصر ولاده ويكون في افضل من العربي او حتى زيه.
جريدة الأهرام اليوم قامت بفتح ملف النووي المصري، وفي خبر يقول بسبب الخلافات مصر تتأخر نوويا، المفاعل البحثي أسير الأمان النووي عودة تشغيله نهاية هذا الشهر بعد توقفه عام ونصف وخسائر بالملايين. مش عارف تعقيب حضرتك على موضوع الملف النووي.
هو الملف النووي شائك، يعني احنا النهاردة للأسف بنتكلم عن الملف النووي وعن الطاقة البديلة وعن وجود القاعدة النووية اللي في الضبعة، واختلاف ان الضبعة بعض رجال الاعمال يقول لك لا اصل المنطقة دي لا تصلح علشان مجموعة من الرأسماليين وحطينا عينهم على حتة معينة على البحر. لكن احنا كل دول العالم النهاردة او دول متقدمة لازم يكون عندنا طاقة بديلة. حتى لو شفت النهاردة أزمة السولار، لو تيجي تشوف النهاردة التيار الكهربائي للأسف يقول لك تخفيف الأحمال. فأنا بطالب المجلس العسكري وبطالب دكتور شرف رئيس مجلس الوزراء بإعادة النظر في وزير الكهرباء حسن وزير الكهرباء، لأنه للأسف هذا الرجل منذ توليه وزارة الكهرباء لم يحدث جديد للأسف. وفي نفس الوقت النهارده ان التشكيك في الضبعه والتشكيك حتى في رئيس الطاقه النوويه المصريه في خلافات حاده وقويه جدا، فلا بد ان نفتح هذا الملف ونضعه امام المسؤولين في المجلس العسكري او رئاسه مجلس الوزراء.
يعني احنا طبعا اليوم او امس توفي الدكتور عبد الحميد الغزالي، وفي خبر متعلق به بجريده الشروق، الاخوان ينعون عبد الحميد الغزالي المستشار السياسي لمرشد الجماعه، نعى جماعه الاخوان المسلمين أمس المستشار السياسي للمرشد العام وأستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية الأستاذ الدكتور عبد الحميد الغزالي. نحن نتقدم للأسرة بخالص العزاء ونسأل الله أن يرحمه وأن يتغمده في رحمته سبحانه وتعالى. فيعني هو كان من
الناس الشخصيات المحترمة جدا وكان لها باع طويل في الاقتصاد وفي الجانب السياسي، وكان صاحب فكر، لكن للأسف النظام ما كانش بياخد أي خبرات موجودة.
الشيخ للمحكمة حققت أرباح للتلفزيون والشهود يتهمونه بالقرارات الفردية. مرشحون الرئاسة يفضلونها مدنية بلا مرجعية دينية. إجماع عالي على مبادئ فوق دستورية تسبق الانتخابات وتباين في أولويات العام الأول في القصر الجمهور. موضوع بقى مدنية ودينية حصل فيها عملية لغط إلى حد ما.
هو في حالة لغط. احنا النهارده بنقول ان في دستور، احنا بنقول النهارده ان في ديمقراطيه، تمام. حضرتك لما نيجي نشوف النهارده الاستفتاء اللي حصل على الدستور، ان احنا اول مره نشوف واول مره الناس تخرج ان هي تقول نعم او تقول لا بدون اي حاجه، فاحنا ما نقولش بقى ان هي هتبقى دينيه او نقول هي هتبقى مدنيه. احنا عندنا النهارده في دستور، عندنا النهارده كل واحد بيقدم برنامجه واجندته والتيار بتاعه، خاصة النهارده ان في بعض الاحزاب، كثير من الاحزاب خرجت الى الساحة، منها حزب الوسط ومنها حزب السيد محمد السادات، وهناك حزب طلعت السادات مع الدكتور توفيق عكاشة، وشخصيات كثيرة تقوم الان بانشاء الاحزاب. وبيعتبر على فكرة كمان ان اول حزب سياسي رجع للحياة السياسية هو حزب مصر العربي الاشتراكي، وهذا الحزب الذي يعتبر من أوائل الأحزاب، الذي كان الشيخ الشعراوي كان من ضمن المؤسسين في الحزب، كان رقم 7 وهو الذي وضع الجانب الديني. ومن هنا بنبارك للواء عادل القلة بأن هو تولى رئاسة الحزب.
نعم. ننتقل للخبر الأخير، وخبر من سوريا يقول 150 ألف متظاهر في جنازة في جنازة ضحايا أضخم الاحتجاجات ضد سوريا، 70 قتيلا حصيلة جمعة أطفال الحرية في سوريا. شارك أكثر من 150 ألف شخص في حماة أمس في مراسم تشييع عشرات الأشخاص الذين لقوا مصرعهم بنيران قوات الأمن السوري في جمعة أطفال الحرية. نهاية المشهد السوري، ما هو المتوقع فيه؟
المشهد السوري لا يختلف عن المشهد الليبي. يعني أنا بشوف أن الأيام اللي جاية أو في خلال 3-4 أيام أنه يكون يتم التخلص من مشكلة ليبيا، ويتم تغيير قبلة المجتمع الدولي بأكمله إلى سوريا. تمام. النهاردة لما نيجي نشوف النهاردة أول عملية توريث حصلت في منطقة الشرق الأوسط هي في سوريا، وكان بالضبط نفس مصر، كان نفسه يعد تعديل الدستور وتعديل المادة 76 نفس الموضوع سوري. لكن النهاردة لما تيجي تشوف، يعني كان لي صديق سوري فبتكلم معه من أسبوع فبيقول لي على فكرة تعالوا خدوا بشار وإحنا ناخد حسن مبارك. حسن مبارك بالنسبة لبشار حاجة مختلفة تماما. بقول له ليه؟ قال لي هناك ما فيش، انت عندكم النهارده هنا احزاب، ان في بعض يعني في قنوات فرقيه زي قناه الحاكم المحترمه دلوقتي بنتكلم بصراحه ما فيش اي تحفظ على اي موضوعات.
صحيح.
لا، هناك الموضوع مختلف تماما عما في مصر. يعني شوف حتى حسن مبارك ان احنا بننتقد وبنقول وتوريث وده.
صح.
تمام. لكن الوضع في سوريا وضع مخيف جدا جدا
من ايام حافظ الاسد،
من ايام حافظ اسد وايام المعارك ودس المواطنين والمتظاهرين. فانا النهارده بنشد المجتمع الدولي وبنشد النهارده الرئيس السوري النهارده ما كفايه. يعني احنا ليه النهارده يعني رئيس مبارك او رئيس تونس من البدايه خالص ليه ما قالش ان انا احترم الشباب او احترم المواطنين وان انا اخد معزل وان انا اكمل الحياه بعيد عن الكرسي الرئاسه؟ لكن نعم. للاسف ان كرسي الرئاسه كانه فيه بالظبط غيره اللي بيقعد عليه ما بيقولش. يعني الرئيس مبارك اول ما جه قال لك هي دوره واحده وهمشي. تمام. فهو للاسف يعني ربنا يا رب المنطقه والدوله الدول العربيه ومنطقه الشرق الاوسط ان هي تهدى، لان احنا في خطر كبير جدا على مصر. لما تيجي تشوف ليبيا، السودان، سوريا، المنطقه كلها المجاوره فيها صراعات، وفي نفس الوقت ده هيصدر لنا ارهاب في المرحله.
نعم.
اللي جايه.
نسال الله السلامه في المرحله القادمه
ان شاء الله.
مشاهدينا الافاضل، في ختام هذا اللقاء وفي ختام جولتنا الصحفيه، اشكر باسمكم الاستاذ ياسر السجان، شكرا جزيلا
لك. الله يخليك. الله يخليك.
وشكرا موصول لكم اعزائي المشاهدين على طيب المتابعه وحسن المشاهده. انتظرونا غدا مع جوله جديده صحفيه من الاستاذ محمد بغليغ. تقبلوا تحياتي والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.